العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وموهن كيد الكافرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وأسوة المتقين العابدين الزاهدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والتحقق من كينونة وعده لمن حقق تقوى ربه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أحبتي الكرام، هذا هو لقاؤنا الرابع من سلسلتنا التوجيهية التوعوية الجديدة آفات، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن آفة الذل، عرفنا به وذكرنا أسبابه وآثاره على الفرد والمجموعة وذكرنا طريقة العلاج من هذه الآفة الخطيرة. وإننا اليوم على موعد بعون الله جل شأنه مع الحديث عن آفة أخرى لا تقل خطورة عما مضى الحديث عنه. هذه الآفة يا عباد الله آفة مهلكة مدمرة للفرد والمجموعات، متسببة لتأخر الأمة عن ركب الحضارات. هذه الآفة لا تزال سببا في استعمار البلاد وهتك الأعراض وتسلط الظلم وأهله على الناس. هذه الآفة نزعة نفسية خطيرة وداء عضال ومرض مدمر، سوف نقف على ذكر أسبابه وآثاره وصوره، ولا بد أن نتعرض للكلام عن العلاج عنه. فما أنزل الله جل وعلا داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الداء العضال وهذا المرض المدمر وهذه الآفة الخطيرة هي آفة الجبن، هي آفة الجبن. فما هو الجبن أيها الرجال أيتها النساء؟ ما هو الجبن؟ عرفه العلماء بأنه ضعف القلب عما يجب أن يقوى عليه، وهو تعريف الفيروز آبادي رحمه الله. وعرفه الإمام ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق قال: الجبن هو الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه. الجبن هو الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه. وعرفه ابن منظور في لسان العرب قال: الرجل الجبان هو ضعيف القلب الهيوب الذي يهاب أن يقدم في المواطن التي يجب أن يقدم فيها. الجبن ضد الشجاعة وضد الإقدام. الجبن نقص في الرجولة. الجبن نقص في الشهامة. الجبن مرض خطير ونزعة نفسية عجيبة تجعل من صاحبها هلوعا خوارا، جزوعا متأخرا، كما قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. صفة من صفات المنافقين ونعت من نعوت الضعفاء الخائنين صفة الجبن، يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال الشاعر: إذا صوت العصفور طار فؤاده وليث وناب الحديد وليث ناب الحديد عند الثرائد. إذا صوت العصفور طار فؤاده ولكنه ليث صاحب ناب حديد عند الثرائد أي الطعام. تقول عائشة رضي الله عنها: إن لله تعالى خلقا قلوبهم مثل الطير كلما هبت الرياح خفقت فأف للجبناء، أف للجبناء. الجبن داء محموم ومرض مشؤوم على أصحابه، استعاذ منه سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وثبت أيضا في مسند أحمد وسنن أبي داود والبيهقي وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل بخل هالع وجبن خالع. هكذا شر الصفات في الرجال بخل هالع، بخيل، بخلا يجعله هلوعا ممسكا لا يعطي شيئا ولا ينفع شيئا ولا تصدر منه منفعة البتة. شر ما في رجل بخل هالع وجبن خالع. قال ابن القيم: أي خالع لقلبه، فليس في قلبه شجاعة ولا إقدام ولا سماحة. وما أحسن ما قيل في الجبان: إنك إن نظرت إليه نزرا أغمي عليه شهرا، يحسب خفقان الرياح وقوع قعقعة الرماح، يخاف من صرير الباب وينزعج من طنين الذباب. وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من الناس مع الأسف في زماننا الحاضر. إن الجبن يا عباد الله هو الذي يمنع صاحبه من المواجهات والمكافحات للطرف الآخر في كثير من المجالات. فمثلا في باب الغيبة، ما الذي يدفع المغتاب أن يغتاب صاحبه وأن يطعن في عرضه وأن يتكلم في غيبته إلا الجبن؟ لأنه لو كان كامل الرجولة والشجاعة
لواجه وكافح ولعبر وأفصح، فتجده ينال من أعراض الناس في غيابهم بالطعن عليهم وتقزيمهم وتشويه صورتهم. ولهذا شبه الله تعالى المغتيب وهو الذي يتكلم عنه بالميت فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلماذا شبه الله تعالى من يتكلم عنه في غيابه بالميت؟ لأن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن يدافع عن نفسه، فلو كان هذا المغتاب كامل الرجولة كامل الشجاعة ولو لم يكن جبانا لواجه هذا الرجل ولطعن فيه في حضوره وفي محضره وشهوده. هذا مجال من المجالات يظهر فيها الجبن جليا. ومن الصور والأمثلة كذلك أن الجبن هو الذي ورط كثيرا من هؤلاء الذين يدعون العمل الإسلام ويرفعون زورا وبهتانا راية الجهاد وحاشا، فتورطوا في سفك دماء بريئة وإزهاق أنفس معصومة من قتل المدنيين من رجال وشيوخ ونساء وأطفال، ولو كان عندهم من الشجاعة الكافية لواجهوا الجيوش ووقفوا وجها لوجه أمام الصفوف. أما هذا الغدر فإنه نتيجة الجبن ونتيجة الخلع والخور. أحبتي الكرام، ومن صور هذا الجبن كذلك من صور هذا الجبن أنه قد يوصل صاحبه إلى عدم القدرة على أخذ القرار في أموره العادية أو شؤونه الأسرية، بل ربما بلغ الجبن بأحدهم إلى أن فقد قوامته أمام امرأته جبنا وخوفا منها، فانعكست الصورة وانقلب معنى الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبئس القوم تحكمهم نساؤهم. كما قالها الأول: أيها المسلمون، إن الجبن يتسبب للفرد والمجموعة في الذل والهوان ويجرهم إلى الخزي والعار والفضيحة والشنار. بالجبن يزيد الظالم ظلما والمتجبر تجبرا والمتسلط تسلطا، ووالله ما تجبر المتجبرون ولا ظلم الظالمون ولا تمادى الجائرون إلا بسبب الجبن. ولهذا إن تكلم اليوم عن الظلم أو ما يسمى بالفساد والاستبداد والديكتاتورية التي تعاني منها كثير من البلاد، فإن السبب الأول في وجودها هم الشعوب الجبانة التي لم تتحل ولم تتصف بالشجاعة الكاملة. وها هو القرآن يحدثنا عن أعتى العتاة وأطغى الطغاة، سجل الله جل وعلا ذكره ومقت أمره وتركه عبرة للمعتبرين: إنه فرعون لعنه فرعون لعنه الله. اسمع إلى الله وهو يقول: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد موسى عليه السلام يصفه بالإهانة والضعف. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. الشاهد، ما الشاهد هنا؟ الآية بعدها: فاستخف قومه فأطاعوه. استخف قومه، استضعفهم، أذلهم فاستذلوا، ظلمهم فخضعوا وخنعوا، أهانهم فجبنوا. استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. انظر كيف حكم الله جل وعلا عليهم بالفسق. لماذا؟ بسبب الجبن، لأنهم ما استطاعوا أن يصرخوا صرخة لله وأن ينكروا هذا الظلم وهذا الاستبداد. استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. معاشر الموحدين، إن الجبن بسببه تضيع حقوق الناس، بالجبن تنتهك أعراضهم، بالجبن تسفك دماؤهم، بالجبن يداس على رؤوسهم، بالجبن تصادر حرياتهم، بالجبن يذل شرفاؤهم وفضلاؤهم، وبالجبن يعز رذلاؤهم وعنذالهم، وهم المتسببون في ذلك. لأجل ذلك حرم الله جل وعلا علينا أن نقر الظلم وأن نعين عليه وأن نهتف به وأن نقره في أرضه. قال جل جلاله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تعالى: إنه لا يحب الظالمين. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: قلت يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. صدقت يا رسول الله، صدقت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. أعاذك الله من إمارة السفهاء. قالوا: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، من أعانهم على ظلمهم، أي نوع من أنواع المعونة، بشهادة أو بمال أو بأي نوع من أنواع المعونة، من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من عونة الظالمين وممن يصدق الظالمين، ويحرمهم يوم القيامة من الشرب من حوضه، يوم العطش الأكبر، يوم الفزع الأكبر، يوم العطش الأكبر ويوم الفزع الأخطر، لا يردون عليه حوضه، يبقون في ظمئهم حتى يلقى بهم في النار. أما من لم يصدقهم بكذبهم، وأين هذا الذي لا يصدقهم بكذبهم؟ أين هذا الذي لا يصدق الكذب اليوم؟ أين هؤلاء؟ وقد أصيب كثير منا بأنه صار إمعة، صار كثير مما يلقى عليه في وسائل الإعلام وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حاشا حاشا، كل ما يسمع أذيني، تعرف الأذيني، أذيني يمشي بوذانه، تراه في نظراتك كيف ينظر للمتدينين في الشوارع، كيف ينظر للشيوخ على جنب، هيك ينظر لك مسكين، بيش بميسيون ببلاتو، قلبوا له مخه، مسكين مسكين هذا الأحمق المغفل، مسكين هذا الجبان، مسكين هذا الخوار، مسكين هذا الهياب، مسكين الإمعة، مسكين من لم يكن عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل، مسكين هذا الذي فقد التمييز بين النافع والضار والخير والشر، وبين ما هو مصلحة وبين ما هو مفسدة. صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، جزاؤهم: فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي يوم القيامة. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا كلفنا بأن لا نظلم ولا نقر الظلم في أرضه وفي بلاده، وأمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإن من أعظم المنكرات إقرار الظلم بكل أشكاله وأنواعه. يقول تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما الذي فعلوه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي خرجه أحمد وغيره والترمذي أيضا وسنده صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنهون عن المنكر ولتأمرن بالمعروف، أو ليوشكن أن تنزل بكم عقوبة فتدعون الله فلا يستجاب لكم، وفي لفظ: ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليسلطن الله عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في المستدرك وهو صحيح الإسناد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعان على باطل، من أعان على حق ليدحض بباطله حقا، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الذي يعين على الباطل والذي يريد إدحاض الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، وإن الله جل وعلا يتبرأ منه. عباد الله، إن الجبن لا يؤجل ولا يؤخر، إن الجبن لا يؤخر أجلا، إن الجبن لا يؤخر أجلا ولا يرد قدرا. وها هو رد على المنافقين الذين قال الله عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أحبتي الكرام، إن الله جل وعلا جاء في كتابه العزيز ذكر هذه النزعة النفسية الخطيرة التي اتصف بها أهل النفاق، كما في غزوة الأحزاب يقول تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إنه كم يؤتى الإسلام من قبل هذه الفئة في المجتمع، من قبل فئة الجبن والخور والهلع. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. عباد الله، ذكر أبو الزناد رحمه الله تعالى عن خالد بن الوليد حينما حضرته الوفاة قال: والله لقد حضرت كذا 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 وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا الآن أموت حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فأين الشجاعة والإقدام لنصرة الحق وأهله ودحض الباطل وأهله بكل ما يملكه الإنسان على وفق الطاقة والاستعداد؟ أحبتي الكرام، إن الشجاعة في تعريفها أن يقدم الإنسان في موطن الإقدام وأن يحجم في موطن الإحجام، فمن لم يقدم في موطن الإقدام فهو جبان، ومن أقدم في موطن الإحجام فهو متهور. هذا هو فقه هذا الخلق الجبن عباد الله ضعف في النفس وهوان في القلب وقلة في الضمير، ولا يمكن للجبان أن يسود أو أن يقود، لا يمكن للجبان أن يكون قدوة صالحة أو أسوة حسنة. وصلى الله على سيد الشجعان عليه صلوات الله وسلامه. يقول جبير بن مطعم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: لما قفلنا من حنين ألجأت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان حتى تعلق رداؤه بشجرة يطلبونه العطاء والنفل والغنيمة، فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر العظاه نعما لقسمتها بينكم، ولن تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا. صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، الجبن داء قاتل لن ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يسبب له الذل والمهانة واستضعاف الظالمين له وزيادة تجبرهم وتسلطهم وعنادهم واستبدادهم، فهو داء مدمر خطير يهدد الفرد والمجموعة على حد سواء. ولذلك نجد في كتاب الله سبحانه أن أقواما جبنوا بعد أن استضعفوا وذلوا بعد أن استذلوا، لأن المسألة مسألة استذلال، ومن استذل فرضي ذل، والقضية قضية خطوات تتمثل في الإضلال ثم الإذلال، فيتم أولا التضليل ليتحقق التذليل، فأضلوا أولا ثم أذلوا ثانيا. فمن رضي لنفسه بهذه الحالة فليعلم أنه سيعيش حياة العار والشنار، وسوف يدخل إلى مزبلة التاريخ، وسوف يحاسب بين يدي الله تعالى، ولن يكون جبنه وهلعه وخوره عذرا بين يدي ربه ومولاه. واسمعوا إلى هذه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. واسمع إلى قوله تبارك وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الجبن الخوف الخور، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إنه سيتبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ الظالم ممن ظلمه إذا جبن عن رد ظلمه ودفع جوره، يتبرأ هؤلاء من هؤلاء ويلعن هؤلاء هؤلاء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب،
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تبارك وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الأحبة الكرام إن الجبن داء وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وأول طريق وسبيل للعلاج من هذا الداء القاتل توحيد الله عز وجل توحيد الله تبارك وتعالى وصرف جميع أنواع العبادة له دون غيره. ذلك يا رعاكم الله أن من أشرك بالله سبحانه ولو كان شركا أصغر فإن الله يأبى إلا أن يعامله بضد قصده ونقيض مراده فيقذف في قلبه الخوف والجبن والرعب. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فمن حقق التوحيد لله عز وجل ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل جلاله فإنه يكون أثبت الناس قلبا اللهم ثبت قلوبنا على الحق. ولهذا انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل جبنوا أمام الروم؟ هل جبنوا أمام الفرس؟ هل جبنوا أمام الترك والديلم؟ هل جبنوا أمام الأمم المتحضرة؟ لا أبدا. حينما حققوا التوحيد لله تعالى احتقروا كل الذين أمامهم ولم يحسبوا لهم حسابا لأنهم علموا أن القوة لله جميعا وأيقنوا أن الكون كله في قبضة الله سبحانه جل في علاه فلا إله إلا الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أيضا من أسباب العلاج وطرقه لهذا المرض القاتل المدمر مرض الجبن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإذا عرف الإنسان ربه فإنه يكون قد حقق العلم الذي يورث الخشية منه وحده لا شريك له. ولهذا يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ويقول وكذلك من طرق وأساليب العلاج من هذا الداء داء الجبن العلم بأحوال الآخرة من موت وما بعده. فمن كان عارفا عالما بهذه الأمور لا يهاب شيئا بعد ذلك لأنه يعلم أن هذه الدنيا لن تدوم لأحد وأن المعول عليه هو الآخرة. كذلك من الطرق والوسائل قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأبطال الأطهار الشجعان فإن ذلك مما يكون سببا من أسباب الربط على القلب. كل ذلك من أسباب ذهاب هذا المرض القاتل من القلب وأن يكون الإنسان أيضا مستسلما لقضاء الله راضيا بحكمه سبحانه وتعالى وأن يعلم يقينا أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فمن حقق هذا المعنى معنى التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والتسليم لقضائه وحكمه فإنه لن يكون جبانا بإذن الله سبحانه جل في علاه. أحبتي الكرام رسالة أخيرة في هذه الخطبة وفي هذا اللقاء إليكم أولا لأحملكم مسؤولية دين الله تعالى. إن الله أكرمكم بثورة أبية تحدثت عنها كل البشرية إنها ثورة الكرامة والحرية فرصة قد لا تتكرر فاتقوا الله ربكم واذكروا سالف زمانكم وماضي أيامكم واذكروا كيف كنتم هل كنتم تسمعون مثل هذه الخطب على هذا المنبر وغيره من منابر البلاد وهل كنتم تجتمعون على كتاب أو على حديث أو على درس وهل كنتم تتمتعون بحرية النقد النقد البناء وغيره حتى جاوز البعض حدودهم هل كنتم تنعمون بما تنعمون به الآن منذ أن أكرمنا الله جل وعلا بخلع المخلوع وكسر الصنم. إذن هذه النعمة يجب أن نذكر الله ونشكره عليها، وأن لا نكفرها وأن لا نجحدها، وأن نعمل جاهدين على استمرارها، لأن القضية قضية خطيرة، ولأن الأمر جد كبير، إنه يتعلق بمستقبل أجيال أبناؤكم وبناتكم وهويتكم وأعراضكم ودينكم. ورسالة أخيرة إلى من؟ إلى علماء تونس، إلى علمائها، إلى خطبائها، إلى أئمتها، يا مشايخ جامع الزيتونة، يا مشايخ جامع الزيتونة، يا أهل الزيتونة، يا دكاترة الشريعة، يا أصحاب الشهادات العالية، يا أصحاب شهادات الماجستير، إنها مسؤولية عظيمة قد وضعت على كواهلكم وعلى عواتقكم وعلى أكتافكم، سيسجلها التاريخ إما بخط الذهب أو بخط آخر لا سمح الله. إن أمتكم وشعبكم ينتظرون منكم وقفة صادقة وهبة مسؤولة، دفاعا عن الكرامة والحرية، ودفاعا عن ثورتكم الأبية. إنكم والله مسؤولون، إنكم والله مسؤولون، إنكم والله موقوفون. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال جل شأنه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والله كم يحز ويعز في النفس، وكم يتفطر القلب حينما لا نسمع صوتا لشيوخنا وعلمائنا ودعاتنا إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه. ما هذا إن لم يتكلم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الحسبة، حملة الكتاب والسنة في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟ متى سيتكلمون؟ متى سيفصحون؟ متى سيبينون؟ متى سيعبرون؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما هي فائدة هذه الشهادة التي تحملها إن لم تصدع بالحق، وإن لم تبين الواجب على الأمة سلوكه واتباعه؟ ما هي فائدة هذه الشهادة؟ تزين بها الصالون، تزين بها الجدران. لا خير في علم لا يدفع صاحبه إلى قول الحق وإلى الإقدام والشجاعة في مواطن الإقدام. والله الجهل حينئذ يكون خيرا منه. وإن أحق الناس بالاتصاف بصفة الشجاعة هم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، وأنبياء الله جل وعلا هم أئمة الشجاعة والإقدام. فلماذا الخوف؟ وأهل الباطل لا يخافون، أهل الباطل يصولون ويجولون. الباطل ينتفش ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، يصول ويجول، ولا أحد يحرك ساكنا، ولا أحد ينكر منكرا، ولا أحد يأمر بمعروف. سبحان الله، سكبت دماء الشهداء على طرقاتنا، سكبت دماء الشهداء، وقتل الأبناء، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونهب البلد، ولا أحد يحرك ساكنا. أين الرجال؟ أين الشجعان؟ أين الأبطال؟ ولا تضع كلامي في إطار التحريض، أنا أعرف أنك تصطاد في الماء العكر. لا 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 لا، إن المطلب في هذه المرحلة أن نتكلم. الدجاجة التي هي مضرب المثل في الجبن، حينما تصادر حريتها وتحس بالخطر تتحول إلى صقر، والقط إلى نمر. شوف، حتى في عالم الحيوان آية من آيات الله عز وجل: لا تنقصكم الرجولة إن شاء الله عز وجل. يجب أن نقول للظالم: أنت ظالم، وإننا لن نرضى أبدا بعودة منظومة الفساد والظلم والاستبداد. ووالله ووالله وبالله وتالله، لو أننا أقررنا لا سمح الله وسكتنا، فإنها خيانة عظيمة
لله ورسوله وللأمانة وللدين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الثورة أمانة، وإن الحرية أمانة، وإن الكرامة أمانة، لكن بعض الناس لا يستطيع أن يعيش إلا لاعقا للأحذية، مش بالسيف، لازم يبقى قواد حشاكم هكذا، لا يعيش إلا لعاقا للأحذية، نذلا ذليلا يضرب بالنعال على رأسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لسنا هكذا. أهل تونس أسود وليوث، يقولون كلمتهم إذا ما اقتضى الأمر أن يقف الناس وقفة رجل واحد، وأن يقولوا وأن يصرخوا في وجه الظالم أنت ظالم، اخسأ لا مكان لك. إذن أحبتي الكرام، المسؤولية ليست إلا على العلماء، وإن كانت رسالة خاصة اليوم إلى شيوخ تونس ودعاتها ومثقفيها ومفكريها، بل الرسالة ليست إلا إلى أهل التدين، لأن الخوف ليس إلا على التدين فقط، بل الخوف على الحرية من حيث معناها، حتى حرية الصحافة بالمعنى الصحيح. واليوم البلاد التي وقع فيها بعض الانقلابات، العصا اليوم تكسر ليس إلا على رؤوس الإسلاميين، وليس إلا على رؤوس المتدينين، بل حتى على رؤوس غير المتدينين، لأن الظلم إذا جار، ولأن الظلم إذا انتفش وانتفخ ولم يجد له من يقف في وجهه، فإنه يعظم يوما بعد يوم، وحينئذ قد يعصر التدارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على قول الحق، وعلى الشجاعة والإقدام في موطن الإقدام، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم أعذ تونس من الظلم والظالمين، اللهم أعذ تونس من الظلم والظالمين، اللهم أعذ تونس واحفظها من الظلم والظالمين. اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين، وادفع عنا جور الجائرين. اللهم ادفع عنا كيد الفجار وشر الأشرار، وأعذنا من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء جميع التونسيين والمسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا وأرخص أسعارنا، واجعل الأمن والاستقرار يستتبان في ربوعنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.